إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أيها المسلمون إن نبي هذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أرسله الله تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا هذا النبي الكريم الذي أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين ما ترك خيرا يقرب العباد من ربهم إلا ودلهم عليه وأمرهم به ورغبهم فيه وما ترك شرا يبعدهم عن الله تبارك وتعالى ويكون سببا لهلاكهم في الدنيا والآخرة إلا وحذرهم منه وبين لهم مخاطره وسوء عواقبه ومن هذا الشر العظيم الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ما يحدث به أصحابه تحذيرا لهم من شره حتى أن بعض أصحابه كان يقول إني لأعلم كل فتنة تقع في الأمة بين يدي الساعة لكثرة ما سمع من أخبارها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مباشرة سندا عاليا هو أمين سر هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حذيفة بن اليمان وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ذلك الحرص الشديد من نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام لإنقاذ هذه الأمة، يحذرهم من الفتن القريبة كما يحذرهم من الفتن البعيدة التي إذا ظهرت لم يبقى على قيام الساعة إلا وقت يسير. هذه الفتن التي قد تكون عذابا أو تكون امتحانا أو تكون صرفا للناس عن سبيل الله وعن طاعته جل في علاه، وهي من المعاني التي وردت في معنى الفتنة. هذه الفتن التي ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه هضبا، كما جاء في حديث أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال لأصحابه: أترون ما أرى؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: والله إني لأرى مواقع الفتن كمواقع القطر، أي أرى الأماكن التي تكون فيها الفتن التي ستبتلى بها هذه الأمة كما يرى مواقع القطر لما ينزل من السماء. وهذه من الآيات التي أوتيها نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن العلامات والدلائل الدالة على صدق نبوته. هذه الفتن التي تجتمع كلها في وصفين عظيمين وصفهما بها نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه الفتن وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها كقطع الليل المظلم، فتن ستبتلى بها هذه الأمة. إن بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح فيها المرء مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الإسلام وأن لا يميتنا إلا على الإيمان. إنها فتن كقطع الليل المظلم، والليل المظلم لا يبصر فيه إلا من أوتي نورا، وبقدر النور الذي يؤتاه العبد يكون بصره ويبصر طريقه ويتحاشى ما يمكن أن يتحاشاه من المزالق والمخاطر وما قد يؤذيه في طريقه. أما من كان لديه النور مبصرا طريقه فإنه في مأمن ونجاة، وليس ثمة نور لمثل هذه الظلمة في مثل هذه الفتن إلا نور العلم، نور العلم الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله وهو يحذر من مثل هذه الفتن، إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، والهرج هو القتل والاقتتال بين المسلمين. أليست هذه من صدق نبواته عليه الصلاة والسلام؟ أليس هذا الوصف هو عينه الذي نعيشه ونجده في أرض الإسلام في مشارقها ومغاربها؟ هذا الاقتتال الذي في بلاد الشام وفي العراق وفي اليمن وفي المغرب وفي إفريقيا، هذا الاقتتال الذي هو بين المسلمين، أليس من أعظم أسبابه رفع العلم على الناس واتخاذ الناس لرؤوس جهال يفتونهم بغير علم، يضلونهم، يفسدون عليهم دينهم ودنياهم؟ وهذه من أعظمها وأخطرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحذر من مثل هذه الشرور وبين أن من أعظم أسبابها قال: حتى ينطق الرويبض. قالوا: ما الرويبض يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العام. وجد من يدعي أنه من أهل العلم وهو أجهل من حمار أهله، بل وجد من يدعي أنه بويع للخلافة وأنه خليفة على المسلمين رغم أنوفهم. من بايعه؟ ممن بويع؟ الله أعلم، أشباح من السماء أم من الأرض خرجوا وينطق فيهم ويقول: وليت عليكم ولست بخيركم، كما قالها الرجل الصالح. وإنه كما قال شيخنا الشيخ العباد حفظه الله، إنه لصادق فيما قال، أي في هذه، أنه ليس بخيرهم وهم في الشر سواء. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، كيف لا وقد وصفهم نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام بأنهم كلاب النار، لأنهم يقتلون أهل التوحيد ويذرون أهل الصلبان. نسأل الله جل وعلا أن يجير المسلمين من شرهم وشر كل ذي شر من اليهود والنصارى ومن المبتدعة الضلال ممن يحاربون أهل السنة ويكنون لهم الحقد والعداء. نسأل الله جل وعلا أن ينجي المسلمين من شرورهم وأن يكفينا شرهم، إنه سميع مجيب. هذه الفتن التي وصفها كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أنها تموج موج البحر، وأنتم تعلمون وأنتم أهل بحر تعلمون موج البحر كيف يكون في قوته وكيف يكون في جذبه ومده وجزره، وكيف يكون في ارتفاعه وعلوه، وكيف يكون إذا كان حاله شديدا. كذلك هذه الفتن إذا أتت أتت على الأخضر واليابس، أتت على كل شيء لا يثبت فيها إلا الراسخون، لا يثبت فيها إلا الربانيون الذين ثقتهم بالله جل وعلا كبيرة، واستقامتهم على هدي نبيه عليه الصلاة والسلام هي حياتهم ومنهجهم وطريقتهم وديدنهم، لا يصدهم عن هذا شيء. هؤلاء هم الذين يثبتون. ولهذا ذكر أهل العلم في وصف العلماء الأثبات، في وصف العلماء الربانيين، أنهم هم الذين يعرفون الفتن قبل قدومها، أما غيرهم لا يعرفون الفتن حتى تأتي عليهم فتسحقهم. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، ونسأله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن حديثي عن الفتن في مثل هذه الأيام العصيبة والظروف الشديدة التي تمر بها أمة الإسلام هي في بيان أمر مهم متعلق بها، ألا وهو طريقة العصمة من شرها واجتناب خطرها، كما علمنا ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. أمرنا في مثل هذه الحالات أن نعود وأن نرجع إلى كبرائنا وهم علماؤنا، العلماء وقت الفتن، العلماء وقت الفتن هم أثبت الناس وهم أصدق الناس، لأنهم إذا تكلموا تكلموا بعلم، وإذا وقفوا كذلك وقفوا بعلم، وإذا نظروا نظروا نظرة ثاقبة إلى مآلات الأمور. هؤلاء الذين يخافون الله تبارك وتعالى، يخافون الله عز وجل إذا تكلموا، ويخافون الله جل وعلا إذا سكتوا. ولهذا تجد أدعياء الفتن عند الفتن أول من يسقطون وأول من يتعرضون له وأول من ينالون من عرضه وينهشون لحمه هم العلماء، هم العلماء. وتجدهم يرددون: العلماء سكتوا والعلماء يسكتون، وهو يتكلم الجاهل بأمر دينه والجاهل بعواقب الأمور يتكلم جرأة ما بعدها جرأة. ولهذا رحم الله سلف هذه الأمة الكبار، رحم الله أئمة الهدى رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. هذا الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إمام الدنيا في زمانه، يقول: أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة، ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك وأحد الفقهاء السبع الذين أخذ عنهم العلم أهل المدينة، قال: فوجده يبكي فارتاع لبكائه، دخل على هذا الإمام فوجده يبكي، فارتاع لبكائه ثم قال: أمصيبة حلت بك؟ قال ربيعة: لا، ولكن استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم، ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالحبس من السراق. يبكي هذا الإمام لأي شيء؟ لأنه ظهر في الإسلام أمر عظيم. يتكلم من حقه السكوت والصمت، يتكلم من حقه الخرف، لأنه ليس أهلا للكلام، ليس أهلا لأن يتكلم في دين الله تبارك وتعالى، لأنه ليس من أهل العلم. ولكنه رغم ذلك تصدر، ولكنه رغم ذلك صدر وقدم، وهذا الذي نلحظه في هذه الأيام. وما تفعله وسائل الإعلام من رفع الوضيع ووضع الرفيع تجعل من الجهال علماء يفتون الناس وينصحونهم ويسألونهم للاستنصاح، ثم ينصحون بالتضليل والإضلال عياذا بالله تبارك وتعالى. البارحة فقط أسمع كلاما لأحدهم يسأل في مسألة الذبح لما يعرف للأولياء، في مسألة الذبح للأولياء، وهذا معلوم أمره وظاهر حكمه، وقد تكلم فيه الأكابر من لدن نبينا عليه الصلاة والسلام إلى آخر داعية إلى الحق من علماء أهل السنة والجماعة. بل إن الله تبارك وتعالى قد حكم فيه الحكم الذي لا حكم بعده: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نسكي بمعنى ذبحي لا يكون إلا لله رب العالمين، ولا يكون لا لسيد عبد القادر ولا لسيد عبد الرحمن، بل ولا لسيد عمر أو أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، لا يكون، بل ولا يكون لسيدنا عليه الصلاة والسلام، لا يكون إلا لله وحده لا شريك له. واسمع لإجابة هذا الضال المضل، يأتي بحديث أبي هريرة الذي في بيان تضحية النبي عليه الصلاة والسلام يوم العيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، فقال: هذا لمحمد ولآل بيته، وهذا لمن لم يضحي من أمتي. فاستدل بهذا على أنه يجوز أن يذبح الإنسان لمثل هذه الأمور. وقال مجيبا لهذا السائل ومبشرا له بأن عمله هو السنة وأنه على السنة: الذبح لغير الله أصبح هو السنة عياذا بالله تبارك وتعالى. وهكذا، وما نسمع من مثل هذا القبيل وهو كثير وكثير جدا. فإذا قال ربيعة في حق من يتكلم بغير علم ولم يكن خفرهم بهذا الشكل، ولم يظهروا بهذه الصورة البتة. تصوروا لو أن إماما من الأئمة عايش هؤلاء، تصوروا لو أن إماما من الأئمة عاش زمان يدعى فيه للشرك بالله تبارك وتعالى، ليس هذا فحسب ويجعلون الشرك هو السنة، ليس هذا فحسب ثم يقعون في علماء الأمة ويطعنون فيهم ممن يقولون الحق ويدعون إليه، ثم بعد ذلك يطعن في من يحذر من مثل هذا الشرك ويبين خطره للأمة، وأن عياذا بالله تبارك وتعالى يصدق فينا قول الرجل الصالح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عبد الله بن مسعود، حيث قال: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير. ما زالت هذه الأمة بخير، لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، إذا رجعتم لا ترجعون إلا إليهم، إذا استفتيتم لا تستفتون إلا هؤلاء، إذا سمعتم لا تسمعوا إلا لهؤلاء، إذا جالستم لا تجالسون إلا هؤلاء، ما زلتم بخير إذا كنتم على هذا الحال. أما إذا غيرتم، أما إذا غيرتم فأصبح العلم في صغاركم يتصدر الصغار فتجالسونهم، يتكلم الصغار فتسمعون لكلامهم، يفتي الجهال فتصغون إلى ضلالاتهم، وهكذا. ليس هذا فحسب، سفه بعد ذلك الصغير الكبير، لأن الصغير يرى نفسه أنه على الجاد، أما العالم فيوصف بأنه زل في هذه المسألة وجانب الصواب في هذا الأمر، أما العالم يصبح هو الضال المضل على منهج هؤلاء الضلال الذين يبغون الفتنة في أمة الإسلام. نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم، ويصدق فينا كذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. ففي وقت الفتن الواجب على الأمة إذا أرادت أن تحذر هذا الشر، وهي مأمورة بذلك لشدة ما حذر النبي عليه الصلاة والسلام منها، فقد نهى الأمة عن الخوض فيها، ونهى الأمة عن الاقتتال في زمنها، وأمر الأمة أن يكونوا أحلاس بيوتهم وأن يجتنبوا هذه الفتن كلها. الواجب على الأمة أن ترجع إلى علمائها، وأن لا تسمع إلا من الأكابر الذين لهم قدم راسخة في العلم، وقد جربوا في حياة الناس ما جربوا. الله جل وعلا حباهم بقوة علمهم وبكبر سنهم في طاعة ربهم تبارك وتعالى. فعليكم بالجادة وإياكم وبنيات الطريق، وإياكم من الذين يضلونكم عن سبيل الله تبارك وتعالى. نسأله جل في علاه أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يعصمنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وأن يعصم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من هذه الشرور كلها، وأن يردنا إليه ردا جميلا، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
اعتدلوا سووا الصفوف ولا تختلفوا، حاذوا بالمناكب والأقدام، تستوي الصفوف.